تصلح بين وبين يعني زوجتي تريد فتية معينة، وما هو السؤال يا أبا حنيفة؟ والسؤال كذا، وما هي الإجابة؟ يقول له كذا. خلاص انت يذهب أبو يوسف وتلميذه إلى زوجة أبي حنيفة، ما سؤالك؟ وسؤالي كذا. فيجيب أبو يوسف إجابة أبي حنيفة، تقول له صدقت، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وأخ صديق من العلماء الجزائريين كان له شيخان، شيخ منهم عصب المزاج فيه حدة، وكان كلما غضب مع زوجته لا يريد كعالم أن يأتي بأي إنسان يقضي بينه وبين زوجته، فهذا بلا صديقي الشيخ فلان هذا دون ذكر أسمائه، فيأتي بي يقول والله في خلاف بين زوجتي، فهذا بالعالم صديقه هذا، وعندهم كتاب للمالكية الإمام الخليل رضي الله عنه، فيذهب الشيخ ويقول لزوجة صديقه العالم: يا سيدتي يا أختي الفاضلة، إن سيد الخليل يقول إن من باتت مغاضبة لزوجها تلعنها الملائكة حتى الصباح، إن شيخنا الإمام الخليل رضي الله عنه يقول إن الزوجة باب من أبواب الجنة، إن سيد الخليل، فالزوجة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فتقول له يعني هذا شيخك الخليل هذا ما له خليلة؟ يعني سبحان الله، يعني الخليل الخليل ما في حاجة في حق الخليلة؟ سبحان الله يا اخي، ما هو برضه يعني لا تمل. فهذا هو العدل الذي يجب ان يقتضي ان يكون الانسان عادلا حتى على نفسه، لينطق بالشهادة، لان عندما تميل عن الحق للاسف الشديد انت قد تشهد يا اخي شهادة الزور والعياذ بالله، وترتكب احد الكبائر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الا وشهادة الزور، انا اشهد لابني بانه لا يخطئ، واشهد لابنتي انها لا تخطئ، كيف هذا؟ لا، المسألة ان يقول الانسان الحق حتى ولو على نفسه. لماذا؟ لان بهذا يصير صاحب الخلق الحسن. فاذا قضية العدل اسس من وركيزة من ركائز الاخلاق التي امر الله بها او يجب ان تكون في يعني خلق المسلم ان شاء الله رب العالمين. الركيزة الرابعة كي لا اطيل عليكم: الشجاعة. الانسان الذي عنده شجاعة، ليس الشجاعة عبارة عن تهور او الدخول في معمعة المعركة ابدا. الشجاعة ليس القوي بالسرعة أن يصارع من أمامه، ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب، هذه شجاعة. يعني الشجاعة أن يتحمل الإنسان من أمامه. الشجاعة أن يكون عنده سبحان الله العظيم من قول الحق حتى ولو على نفسه، هذا يتبع العدل. ولكن الشجاعة هذه ركيزة كبيرة من خلق، والله لو اتصف الإنسان بهذه الركائز صار إنسانا من الذين نسمع عنهم في أسلافنا الصالحين. كان أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم عندهم من الخلق ما يتخلق به الإنسان مع الله عز وجل ومع خلق الله، فكان مع الله عز وجل عندهم من الحياء. كان أبو بكر لا يتحلل من كل ثيابه وهو في الحجرة بمفرده ويقول إني أستحي من الله رب العالمين، سبحان الله. وكان جابر بن عبد الله يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير بجواره فيبحث عن ظل رسول الله، فيسأل: ولماذا تبحث عن ظل رسول الله يا جابر؟ قال: كي لا أطأه بقدمي، سبحان الله. من خلق الإسلام الذي كاد أن يختفي بيننا وبين أبنائنا وبناتنا الحياء. الحياء شعبة من الإيمان، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء شعبة من شعب الإيمان، شعبة كبيرة من شعب الإيمان. أذكر في الماضي القريب منذ 20 و30 سنة كانت البنت إذا ذكر الزواج أمامها احمر وجهها، لو يعني مجرد أن الأب يداعب ابنته ويقول: جاءني فلان الى المكتب اليوم او الى العمل وقال انا اريد ان اتي لافاتحك في ان اتزوج من ابنتك فلانة، كانت البنت عندها يحمر وجهها وربما لا تلقى اباها يومين او ثلاثة حياء. الان العجب العجاب، ها انتم تعرفون العجب العجاب هذا اكثر من تاتي البنت متى تقابل حسن؟ مين حسن؟ من حسن هذا؟ ايه يا ابي الا تعرف حسن ولا حسين؟ سبحان الله. الرجل يفاجئ بان الامر، والمصيبة الكبيرة الزوجة بجوار ابو فلان، يعني مل الريح حتى تعقل، لا اله الا الله. حسن الشيخ يقول شجاعة في المحاضرة، وام حسين ولا ام حسن تأمر بغير ذلك، الامور مختلفة تمام. الحياء شعبة من الايمان، دخل النبي دخل ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا وكانت ركبته مكشوفه صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر فلما دخل عثمان غطى الرسول ركبته. قالوا لما يا رسول الله؟ قال الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه السماء. هذا الحياء الذي كان موجودا عندما كان يعني من في جيلنا كان مجرد الاب او الام ينظر نظره ينظر نظره يفهم الابن او البنت ان يجب ان يغادر المكان الى داخل البيت. انظر انت الى ابنك اليوم. نعم تبص لي دي كده تمالك مركز هذا هو انا فيش. سبحان الله العظيم. قصصت لكم منذ شهرين عن زميل كبر به السن وعبر الستين وانجب ولد على كبر. انتم تعلمون عندما يكبر الانسان ونحن نشجع شبابنا على الاسراع بالزواج حتى يصير ابناءه اصدقاء لهم. فالرجل استاذ جامعي فاضل يقص لي لاجلس يا مولانا مع الولد ابنه الصغير 5 سنوات. فالولد جالس على الكرسي يمد رجليه على المنضدة امام ابيه. قال يا حمادة يعني صعب كده بناتك اخواتك الكبار عنده بنتين تزوجنا وانجبت وعندهم اولاد في مثل سنك لا تقعد الواحدة ولا تجلس الا اذا جلست انا فكيف تصنع انت هذا؟ فالدكتور ده يقول لي والله ما فوجئت بالولد. يقول لي انا بصراحة غير مستريح لك من ساعة ما اتولدت. سبحان الله يا اخي والله هذا نزع بركة هذا نزع بركة. لان هل الكارثة ان الولد من صغره غير مستريح؟ طب ليه مش مستريح؟ مش مستريح والله. سبحان الله من باب قلة البركة من باب نزع البركة من باب تبخر الخير من باب ان مسألة الخلق صارت لا تحكم. سبحان الله. يعني كان اذكر ونحن صغار كان الاب يقول للاستاذ المدرس اكسر وانا اجبر. يعني اذا عصاك الولد في شيء او اذاك في شيء او رد رد الزيان اضربه حتى تنكسر له عظمة من العظام وانا علي ان اذهب به الى الطبيب ليضع له الجبيرة او الجبس. سبحان الله. هل يستطيع الان مدرس ان ينظر الى ولد او الى بنت سبحان الله ليهذب من اخلاقه او الاخلاق؟ سبحان الله. هل تستطيع مدرسة ان تقول البنت هذا خطأ وهذا عيب وهذا غير مطلوب؟ سبحان الله. الكارثة اننا نقول نحن قوم كاباء وامهات يعني لم يعني نصلح ما بيننا وبين ربنا لم نصلح من اخلاقنا حتى فسدت اخلاق ابنائنا. والله ان افضل ما يراه الابن والبنت هو القدوة. وكلنا نعرف قصة الكذب الكذب يا ابني حرام الكذب يا ابني حرام. ويقول له الكذب حرام الهاتف يا بابا يا امي فلانة تريدك مش موجودة. على الكذب حرام كلاما ولكن عملا هذه هي الكارثة. هنا تكمن الكارثة. فالانسان يجب ان اذا ركز وراء هذه الركائز الاربعة وجدنا منه خلقا حسنا. في المقابل سوف نجد سبحان الله الخلق السيء. الخلق السيء يقوم ايضا على عمود اربعة معكس. اول ركيزة من ركائز الخلق الذميم الجهل. الجهل ما الذي يجعل الواحد منا لا يوقر الكبير لا ينزل العالم قدره؟ يعني احد الصالحين ترك الكوفة وغادرها وقال لا امكث في بلد يشتم فيها عثمان بن عفان. مجرد ان سمع انسانا يخوض في عثمان رضي الله عنه رفض ان يعيش في هذه البلد التي يشتم فيها احد الصحابة الاجلاء. لان الانسان عندما يجهل قدر الرجال وعندما يجهل قدر اهل العلم وعندما يجهل قدر كبار السن سبحان الله العظيم يعني ليس منا من لم يوقر صغيرنا كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فقضية الجهل ان نجهل اقدار الناس ان يجهل الانسان كم للاب والام من مكانه. فاذا جهل الاب الاب والبنت كم للاب والام من مكانه عند الله عز وجل. هذا الجهل ينبئ عن خلق سيء وهو العقوق. لان الابن او الابنة اذا نظر الى ابيه او امه شجرا اي احتقارا وازدراء وتكبرا امسكت الملائكة عرش الرحمن خشية ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. مجرد نظرة فقط. فما بالنا بمن يشيح ومن يغلق الباب في وجه أبيه وأمه. نسأل الله أن يجعل أبناءنا بررة بنا وأن يجعلنا جميعا بررة بآبائنا وأمهاتنا. فالجهل ركيزة من ركائز الخلق الذمين، لأنني إذا جهلت لم أدرك للناس، لم أعطي للناس حقها للأسف الشديد، لا أنزل للناس منازلها سبحان الله. فالجهل أحد الركائز السيئة الكبيرة التي يرتكز عليها الخلق الذمين والعياذ بالله. ايضا من ضمن الركائز التي يرتكز او ترتكز عليها الخلق او يخرج منها وينبع منها وتثمر خلقا ذميما الظلم. فالانسان لا يدرك معنى الظلم. اذا اردت ان تتخلص من ظالم فلا تكن ظالما، ان اردت التخلص من ظالم فلا تكن ظالما ولا تدعو على الظالم، فان يعني ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. أنت إذا أردت أن تقطع لظالم إصبعا دعه لله يقطع لك يده، وإن أردت أن تقطع للظالم يدا فاتركه لله يقطع لك ذراعه، وإن أردت أن تقطع للظالم ذراعه دعه لله يقطع لك خبره من الحياة كلها سبحان الله. دع الظالم لظلمه. لماذا؟ ليس معنى هذا اننا ضد الدعاء المظلوم، ابدا، دعاء المظلوم مستجاب، لكن اذا دعوت انا وانا مظلوم اخذت حقي في الدنيا، لكن اذا خبئ لي هذا ثوابا يوم القيامة اكبر اكبر ما يوضع في ميزان الحسنات يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني الانسان قد يستطيع ان يرد القلم قلمين والصاع صاعين والضرب ضربتين وثلاث، لكن اذا تمسك وتجرع هذا غيظا وكمدا واحتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى حتى لا يتعدى ويكون من الظالمين. ان الله عز وجل يعني دايما المشبه به هو الاقوى، الله عز وجل لدرجة ان الظلم هو اشد واشد يعني ما يعصى به رب العباد سبحانه وتعالى. قال ان الشرك لظلم عظيم، فشبه الشرك بجزء من الظلم، كان الظلم هذا اكبر عند الله من الشرك والعياذ بالله. لان الظلم هذا شيء خطير سبحان الله، ان تظلم نفسك بان تضيع حقوق الله، ان تظلم غيرك بان تتعدى على حدودهم، ان تظلم زوجة، ان تظلم ابناء فانك ما علمتهم كتاب الله، ما ربيتهم على كتاب الله، ما وضحت لهم الجانب الخلق، ما علمتهم كيف يحترم الكبير وكيف يحرم على الصغير، كيف ينحني لاهل العلم ويعطي لاهل العلم مثلا. هذه امور يجب ان لا نظلم انفسنا بان نصنع مثل هذه الامور. الركيزة الثالثة من ركائز الخلق الذميم والعياذ بالله الشهوة. الإنسان يكون عنده شهوة الانتقام، شهوة التعدي، شهوة الكلام على الناس. حتى إن بعض العلماء يقولون إن عيسى عليه السلام رأى إبليس وبيده رماد وعسل فتعجب وقال ماذا تصنع بهذا لعين؟ قال أما الرماد أضعه على وجوه اليتامى فتقبح وجوههم فيظلمهم الناس فيبغضهم عند ذلك رب الناس. يعني يسيء الى اليتيم فالله عز وجل يعني اياك وظلم اليتيم. اما العسل قال اضعه على شفاه المغتابين فيحلو كلامهم. سبحان الله، للاسف للاسف الشديد. وقلت لكم في محاضرة سابقة انني لو قلت جدلا يعني ان اخي الاستاذ عارف رجل فاضل وشهد ونحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله وإنسان صادق الكلمة، لن يعطيني أحدكم إلا نصف أذن، متى تعطيني أذنين كاملتين؟ عندما أقول ولكن في أخينا عارف أربعة عيوب. أيوة، نريد أن نسمع ما هذه العيوب. لأننا يعني للأسف وكأننا نظمنا حياتنا على سماع الشر وعلى تعقب الشر عند الناس. يا أخي سبحان الله العظيم، يعني كان عيسى يمر مع الحواريين على يعني كلب ميت ذو رائحة سيئة، يقولون يا روح الله ما أنت من رائحة هذا الكلب وما أقبح منظره، يقول ولكن ما أشد بياض أسنانه. سبحان الله، يعني يريد أن يعود لسانه على 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 على, على, على كلام الخير. فالشهوة شهوة الانتقام والميل إلى الرذائل، هذه من ركائز الخلق الذميم والعياذ بالله رب العالمين. أما من الركيزة الرابعة وهي أخطرها الغضب. الغضب ركيزة سيئة، والغضب له علاج. الغضب أساسا عبارة عن الشيطان يتملكك تملكا تاما. فعندما يغضب الانسان يصير شيطانا، ويصير وهذا الشيطان مخلوق من النار. اول شيء يفعله الانسان عند الغضب يذهب ليتوضأ، فلا تطفئ النار الا بالماء، فان غضبت تذهب للوضوء. او ان غضبت اريدك ان تمتحن نفسك مرة وتقف امام المرآة تنظر من هذا، تخاف تتمعقول انا هذا الانسان. سبحان الله، ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في ليل او نهار الا باسم المحيا نضاح المحيا صلى الله عليه وسلم، نضاح المحيا كأنما خرج من حمام لتوه، وباسما ما رؤي مقطبا جبينه قط الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله. لكن يبدو ما اعرف كثير من الناس يظنون ان الاسنان عورة فدايما مقطب جبينه. يا ابني يريد ان ارى بيض اسنانك، ابتسم، تبسمك في وجه اخيك صدقة. اذا رأيت اخاك فابتسم في وجهه، ان رأيت زوجتك ابتسم في وجهها، ان رأيت زوجك داخلا ابتسمي في وجهه. لكن اول ما الانطباع الاول عند العربي يؤسس عليه اساس كبير جدا. لو دخل الرجل بيته فرأى زوجته مقطبة جبينها، صح اول شيء انفعال خير ابدا، العيال وتعبني والمشاكل والمشغلات والخدم والسائق والاختلاف، لسه لم يلتقط انفاسه بعد من اثار الشارع والعمل والى اخره، فيواجه لكن اذا ابتسمت اولا ثم بعد ذلك تقص له سوف يحتمل. ايضا انت لا تدخل بمشاكل العمل الى البيت، القيها على عتبة الباب ثم ادخل الى بيتك واعطي كل الذي حق حق. فالغضب ركيزة سيئة، ركيزة خطيرة من ركائز الخلق الذميم. هذه العمود الاربعة للخلق الحسن، وتلك الركائز الاربعة للاخلاق الذميمة. نسأل السؤال بعد ذلك، هل الاخلاق في الاسلام فضيلة ام فضيلة، يعني فريضة ام فضيلة؟ احد الناس يقول يا هو الى الان لم يجب على السؤال. هذه كانت مقدمة، نبدأ في الكلام مقدمة الله كرمه الله، لن اطيل عليكم كثيرا. اذا يثبت لنا ان الخلق في الاسلام فريضة، انا مفروض علي ان اخذ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، هذا امر يا اخي، والامر الوجوب وليس للند. انت يجب ان تعرض عن الجاهلين، هذا امر من الله عز وجل، يجب ان تأخذ جانب العفو، لان من اخذ جانب العفو مع الناس عوم يوم القيامة بالعفو ان شاء الله رب العالمين. اما من عامل الناس بالعدل ولم يعاملهم بالفضل عوم يوم القيامة بالعدل، وان عوملنا يوم القيامة بالعدل لا يبالي الله في اي واد من اودية جهنم اهلكنا والعياذ بالله رب العالمين. الله عز وجل نسأله دائما ان يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، لان العبد يجب ان يتعامل مع الناس بالفضل. هذا الفضل في الاسلام كخلق هو فريضة، فالخلق الحسن والتعامل مع الناس فريضة اوجدها وافرضها رب العباد سبحانه وتعالى، وفرضها الكتاب والسنة على كل مسلم ومسلمة، ان يتخلق كل واحد منا بخلق الدين. ما هي خلق الدين؟ كيف كان الصحابة يتعاملون؟ كيف كانوا؟ سبحان الله العظيم، تعالوا الى نماذج سريعة من اخلاقيات صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قصة بسيطة، دخل رجل اعرابي الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط ناقته خارج بستان واستراح في ظل جدار البستان. الناقة كانت جوعة جائعة، فنظرت الى داخل البستان رأت العشب والخضرة والاشجار والزرع، فشدت حبلها قطعت الحبل ودخلت الى البستان فعاثت فيه فسادا، الشجر يقع والنبات سبحان الله وهي تأكل بنهم. جاء صاحب البستان فظل يضرب الناقة كي تخرج، فضربها ضربة على رأسها فوقعت ميتة، نفقت الناقة ماتت. استيقظ الاعرابي على ناقته وهي تنفق، فما كان منه الا ان امسك بتلابيب صاحب البستان، فصارع الرجلان فاذا بالاعرابي ورجل قوي يلكم صاحب البستان لكمة قضى فيها نحبة، مات الرجل. امسك الناس بالاعرابي، تعال لابد من قتلك. قال لي مطلب واحد، ماذا تريد؟ قال اريد ان اعود الى بلدي قبيلتي اعطيهم وصية ثم اعود اليكم. فضحك الناس قالوا عجبا، نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك. قال ابو هريرة رضي الله عنه انا اضمن الرجل، ضمنه ابو هريرة، خلى اصحاب اهل القتيل القاتل بضمان ابي هريرة. غاب الرجل جمعة جمعتين ثلاث شهر شهران، ذهب الناس الى ابي هريرة، يا ابا هريرة يعني ماذا تقول في اي شيء؟ الرجل الذي ضمنته ما عاد، لما تضمنه من لا تعرف؟ قال ابو هريرة كي لا يقال ان اصحاب المعروف قد ولوا. ما يقول هذا ابو هريرة الا واظهر الرجل على الافق. عاد الرجل، جاء الرجل، ها انا قد عدت، نفذوا ما تريدوه. قالوا عجبا يا رجل، لا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من اي جهة انت، وكنت تستطيع ان تهرب، فما الذي اعادك؟ قال حتى لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا، انا عاهدت عهدا لا بد من توفية العهد. وقال اصحاب القتيل ونحن قد عفونا حتى لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. اين هؤلاء الناس؟ اين هؤلاء؟ سبحان الله، اين ابن مسعود الذي يدعو للسارق الذي سرقه؟ اللهم ان كان غنيا فتب عليه واعف عنه، وان كان فقيرا فاغنيه من فضلك يا رب العالمين. انت لو سرقت ماذا تقول عن السارق؟ سبحان الله سبحان الله. المسألة اين الخلق الذي كان موجودا عند هؤلاء او هذه الطائفة التي يتخيل الانسان حقيقة الامر؟ هذه المدينة الفاضلة، نحن لا نكلف الناس شططا، ولكن نقول ليعود الانسان نفسه بعض الخلق، فالحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. واحد عنده حالة من الغضب، يعني سريع الغضب، اذا كلمته زوجته كلمة انطلقت الكلمات من فمي كالرصاص المتتالي. سبحان الله، قبل ان تتكلم اذا اردت ان تعالج غضبك قال لنا علماء عد الى عشرة، عد من واحد الى عشرة، يعني انت غضبت وتريد ان ترد، قال واحد اثنين ثلاثة، واحد ناصع يقول انا عد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، لا واحد يعني على مهل، الى ان تعود الى عشرة. اذا اصبح لسانك خلف عقلك، اما ان تنطق فورا بكلمة بذيئة او نابية او سيئة، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج ثورا كبيرا يخرج من ثقب ابرة ثم يريد ان يعود فلا يستطيع. ما هذا يا جبريل؟ قال هذا رجل او امرأة من امتك يتكلم بالكلمة ثم يريد ان يعيدها فلا يستطيع، يعني الكلمة تخرج ثم كم من كلام يظل في ذهن الانسان سنوات طويلة، 60 و70 سنة، لا ينسى. كلمة قد تكون نابية او كلمة قد تكون حسنة، فلتكن كلماتنا يعني سبحان الله. وهذا المخرج سبحان الله، اللسان عبارة عن مغرفة نأخذ به من الاناء الذي هو القلب، فلو كان القلب به تقوى الله وبه الخلق الحسن خرج اللسان بالكلام الطيب، واذا كان القلب فيه من الخلق الذميم ومن الغش والزور والخداع والبهتان والاخلاق الذميمة التي لا يحبها الله ولا رسوله ولا الصالحون اخرج اللسان سبحان الله. ولذلك قال الله عن المنافقين ولا تعرفنه في لحن القول، اي الانسان عندما يقول سوف لا يقول الا ما في داخل نفسه. انا اريد ان اجمل القضية واقول لا تكن اخلاقنا كاخلاق ابي فراس الحمدان الذي قال اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، يعني يقول اذا مت انا عطشانا فاللهم لا تنزل الماء على الناس من بعدي. لماذا يا اخي؟ يا اخي موت في 60 سلامة واترك الناس يشربون. سبحان الله، لا نريد ان نكون كالحية التي ان شربت من اناء اللبن ماذا تصنع؟ لو شربت الحية من اناء اللبن وتركته شربنا نحن فما ضرنا احد. تمج الحية بعد ان تشرب سمها في الاناء، فمن شرب بعدها مات والعياذ بالله رب العالمين. لا نكن كهذا الحاسد. كان في احد الامارات او الممالك حاسدان، اثنين من الحساد يعني يحسدوا الناس والعياذ بالله، فجاء بهم الامير وقال ليتمنى كل واحد منكم امنية، ومن تمنى امنية اعطيت الثانية ضعفها. فكلاهما ايه؟ حاسد. فكل واحد لا يتمنى ان يبدأ حتى لا ياخذ الاخر ايه؟ ضعفه. فقال قل يا فلان، الاخر لا قل انت، لا قل انت. فقال الامير لا يتنازع امام، قل يا فلان. فاصبح الامر من الامير بان يقول الحاسد الاول، فراى ان الاخر سوف ياخذ ضعفه. قال لتقلع لي عينا. سبحان الله يا ستار، انظر الحسد يعني الى اي درجه قد وصل. يعني خاف ان يقول له اعطيني بيتا فياخذ الاخر بيته، اعطيني دابه ياخذ الاخر دابه، ما اقلع لي عين الثاني ان شاء الله. سبحان الله يا ستار، لا نريد ان نقول هذا. يعني شوف نحن نضحك، لكن والله في الناس صور منها، يعني راينا على مدى 30 عاما في الدعوه وناس اصطف من البشر، منهم صاحب الخلق الحسن والكثير الحمد لله، واحيانا اناس سبحان الله وصل بعضهم الى انجاري كما قلت لكم من قبل، وقال لي يا شيخنا اخي هذا اخذ مني ارض ابي كلها وما اعطاني شيئا، واخي هذا سيء الملكه، واخي هذا لن يدخل الجنه ولن يعرض على الجنه. تستنى انتظر، انظر في الكشف الذي معك، اسمي هل من اهل الجنه ام من اهل النار؟ الكشف من أرى؟ اذا كنت انت ايقنت ان اخاك لن يدخل الجنة فلا بد ان معك كشف معين من الكنترول، واستطيع ان تعرف يعني انا غلبان مسكين اريد ان اطمئن. سبحان الله، يعني يتألى على الله ويوزع الجنة والنار بهواه هو وبشهوته هو وبغريزته هو وعلى منطقه هو، ويريد ان تسير الدنيا وفق، حتى ان كثيرا من الناس يظن ان في حل مشكلته حل لمشاكل العالم كلها. ابدا يا اخي الاسلام، يا اخي سبحان الله، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. يعني سبحان الله العظيم، الحسن البصري رضي الله عنه لما كان يسير مع تلاميذه سبحان الله العظيم، ورأوا الحجاج وهو يكاد ان يغرق في في في, في نهر نيجا ويستحم، انقذوني انقذوني. فقال المريدون التلاميذ الحسن الحمد لله كاد ان يغرق ونستريح منه، فاذا بالحسن يلقي نفسه بثيابه فينقذ الحجاج. فتعجب التلاميذ قالوا يا امام لما صنعت هذا؟ قال غرت ان يموت شهيدا. سبحان الله، خشيت ان يموت شهيد، يعني لا اله الا الله، يعني بعد ان صنع كل هذا في الناس او المسلمين، يعني كده المسألة يعني تصيب المسلمين بعضهم بحسرة. اقول ان خلق صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم نريد ان نتخلق، نفرض جدلا ان الخلق مثلا يعني 100 درجة، وقف الصحابة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة مثلا 95، والرسول عند الدرجة 100 مثلا، ليكن نحن في الدرجة 4، 7، 10، ونترقى ونترقى، يحسن الانسان خلقه. ثم السؤال الاخير في المحاضرة، هل الاخلاق مواهب ام مكاسب؟ هل هي يعني موهبة هبة من الله عز وجل، ام هي تكسبية كسبية يستطيع الانسان ان يتكسبها بنفسه؟ الاخلاق اولا هبة من الله، بدليل ان تنجب ولدين، ولد خلقه حسن هادئ الطبع طيع لين هين سهل كلامه طيب بار بك لا يطلب منك طلبا، واقول اخر على نقيض هذا سيء الملكة بذيء اللساء عاق، يعني تقول لليمنى يذهب الى اليسار، تقول له اذهب الى الشمال يذهب الى الجنوب. سبحان الله، واحيانا بعض من البيوت يقسم للاولاد، الام تريد ان يعني تقول كلاما في اهل الزوج، هذا الولد غبي كاعمامه. سبحان الله، لا لا لا، الثاني يطور يقول لا بس بنتك دي باردة كاخوالها، وهكذا نخبط في بعض. هذا ليس من الاسلام، هذا ليس من الاسلام سبحان الله. ولكن اقول ان الاخلاق عبارة عن هبة من الله اولا، ثم يأتي التكسب. زي بالضبط ولد عنده مثلا يعني عنده موهبة في الشعر، لو نمى هذه الموهبة ودرس العروض والعروض الشعر والبحور يستطيع ان يكون شاعرا فحلا. اما اذا لم ينمي هذه الموهبة تضمحل وتنتهي وتختفي من عنده. ايضا الحلم ياتي هبة نعم، ولكنه بالتكسب ايضا. يتكسب الإنسان وأن يتحلم. الصبر تكون هبة، ولكن يحاول الإنسان أن يصبر نفسه على هكذا. فإذا الأخلاق في الإسلام فرائض، ليست فضائل فحسب، هي فضائل نعم، ولكنها تصل إلى مستوى الفرائض التي فرضها رب العباد سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، ونسأل أن يعيذنا وإياكم من سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وأنتم ضربتم المثل في الأخلاق الحسنة، في صبركم علي وفي عدلكم معي وفي حلمكم علي. بورك فيكم جميعا، ونلقاكم غدا إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. جزاكم الله خيرا، وبارك في القائمين على أمر هذه المحاضرة وأمر هذا المنتدى، وبارك الله في الجميع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.